ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الحيض. هذا الباب أيها الإخوة الكرام باب الحيض باب فيه مسائل فيها من الصعوبة أشياء كثيرة، تمام، فيه يعني صعب وفيه مسائل عسرة وتغيب عن الذهن، خاصة بالنسبة للرجال فإنهم لا يحتاجونه ولا يتصورونه تصورا تاما. فستمر معنا مسائل في هذا الباب، من تيسر له فهمها فليحمد الله، ومن لم يتيسر له فهمها فليعلم أن هذا يعني لا لبلادة في ذهنه إن شاء الله، وإنما لكون هذا الباب فيه صعوبة. طيب، وقبل أن نقرأ الباب أريد أن ألخص بعض المسائل، ولكن قبل هذا نذكر المسائل في هذا الباب. المؤلف ذكر في هذا الباب 8 مباحث. الأول، الأحوال التي لا حيض فيها. المرأة أيها الإخوة الكرام لا تحيض في 3 أحوال. لا تحيض حالة، بلاش نقول المرأة، الأنثى لا تحيض في 3 أحوال. لا تحيض قبل 9، فقبل 9 لا يكون الدم حيضا لو فرضنا وجود الدم. الثاني، بعد سن اليأس وهو 50 سنة على المعتمد، وفي بعض العلماء لهم أكثر، لكن المعتمد أن المرأة لا تحيض بعد 50، فإذا جاءها دم بعد 50 فليس بحيض. الثالث، لا تحيض المرأة حال حملها، هذا واضح وسهل إن شاء الله. قال المؤلف،
قال رحمه الله: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة.
لا حيض قبل 9 سنين، يعني قبل تمام 9 سنين لا حيض، ولا
بعد 50 سنة،
ولا بعد تمام 50 سنة،
ولا مع حمل،
ولا مع حمل. فالحامل لا تحيض، وإذا جاءها دم فإن هذا الدم دم فساد وليس بحيض، خلاص. إلا مسألة عندهم إذا جاء قبيل الولادة فإنهم يلحقونه بالنفاس إن ظهرت أماراته. هذه المسألة الأولى، أحوال التي لا حيض فيها. ثم المسألة الثانية في هذا الباب، مدد الحيض ومدد الطهر، وهذه قواعد مهمة لا بد من إدراكها، لأننا نحتاج أن نرجع إليها بعد ذلك. أقل الطهر وأقل الحيض نحتاج إليها. وانتبهوا أيها الإخوة الكرام، باب الحيض لا تظن أنه يتعلق به مسائل العبادات فقط، بل يتعلق به مسائل في أبواب كثيرة. فالحيض يتعلق به في باب الحجر مثلا، باب الحجر يتعلق به، أبواب المعاملات كلها لها ارتباط بالحيض. ليش؟ أبواب المعاملات كلها لها ارتباط بالحيض. ليش؟ لأن الحيض علامة بلوغ، وجائز التصرف في المعاملات هو الحر البالغ العاقل الرشيد. فكيف نعرف أن هذه بالغة؟ بعلامات تذكر في باب الحجر، منها إيش؟ الحيض. كذلك يحتاج إليه في باب الطلاق، لتمييز الطلاق السني من الطلاق البدعي، فإن الطلاق في الحيض بدعة. كذلك يحتاج إليه في أبواب العدد، فإن عدة المرأة ذات الحيض 3 قروء، والقرء هو الحيض، خلاص. فكيف نعرف أن هذا حيض؟ كذلك في مسألة الطهر بين الحيضتين وأقل ما يمكن أن تنقضي فيه العدة، كل هذا مرجعه إلى باب الحيض. مدد الحيض والطهر أيها الإخوة الكرام، عندنا مدد الحيض. أول مسألة، أقل الحيض. أقل الحيض ما هو؟ قال
رحمه الله: وأقله يوم وليلة.
أقل الحيض يوم وليلة، 24 ساعة. فإذا جاء المرأة الدم لمدة 6 ساعات، 10 ساعات، 15 ساعة، وانقطع تماما ولم يرجع، فهذا الدم ليس بحيض. ليش قلنا انقطع تماما ولم يرجع؟ احترازا من ايش؟ من مسألة التلفيق. مسألة التلفيق، ايش مسألة التلفيق؟ الحنابلة عندهم ان من رأت الدم ساعات ثم انقطع ساعات ثم رجع ساعات ثم انقطع ساعات، فحصل من مجموع الساعات اقل الحيض، يعني مجموع الساعات 24 ساعة، 5 ساعات اليوم، 5 ساعات بكرة، وخمس ساعات بعده، وخمس، حصل من مجموعها 30 ساعة ثم انقطع تماما. هذه 30 ساعة وصلت إلى أقل الحيض ولا لا؟ ها؟ وصلت أقل الحيض. يقولون هذا حيض ملفق، يعني إيش هذا حيض ملفق؟ يعني ساعات الدم حيض، وساعات النقاء إيش؟ طهر، ولها في ساعات الطهر ولها في ساعات النقاء أحكام الطاهرات، ولها في ساعات الدم أحكام الحيض. وهذه مسألة من مسائل كبيرة في هذا الباب، جيد، ولها فوائد هذه المسألة، لأن بعض المذاهب لا يرون هذا، يقولون لا، حتى لو انقطع الدم فإنه حائض، جيد، فإنه حائض. هذه المسألة لها فوائد، من فوائدها أن الحائض لا يصح لها الطواف، صح ولا لا؟ فعلى المذهب المرأة إذا انقطع دمها ورأت النقاء التام لمدة ساعتين تقدر تنزل تطوف ولا لا في طواف الإفاضة؟ ها؟ ممكن تطوف، واضح؟ فهذه من فوائد المسألة، وإنما أشرت إليها هنا لأن المؤلف قال أقله يوم وليلة، لكن أقله لا يلزم أن تكون يوم وليلة إيش؟ متصلة، واضح هذا؟ تمام شيخ؟ طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية، أكثر الحيض، ما أكثر الحيض؟ وش يقول؟
وأقله 15،
وأكثره
15،
وأكثره 15 يوما. فلو جاء للمرأة دم واستمر عندها 20 يوما، استمر عليها الدم 20 يوما، خلاص استمر عليها الدم 20 يوما، فإننا نعرف أن هذا ليس كله دم حيض، ليس كله دم حيض. طيب ما هو الحيض منه وما هو الاستحاضة؟ هذا سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله في قواعد تمييز الحيض عن الاستحاض. هذه المسألة الثانية في مدد الحيض. المسألة الثالثة في مدد الحيض، معرفة غالب الحيض، ومعرفة غالب الحيض مهمة أيضا يرجع إليها في بعض المسائل في المتحيرة، المستحاضة المتحيرة ترجع إلى غالب الحيض. فما هو غالب الحيض؟ قال
وغالبه 6 أو 7،
6 أيام أو 7، 6 أيام أو 7 أيام. وكيف تعرف تختار 6 ولا 7؟ بالنظر إلى قريباتها ونسائها، واضح؟ طيب وسنعرف إن شاء الله متى يرجع إلى غالب الحيض، ما فائدة معرفة غالب الحيض؟ سنعرفه إن شاء الله بعد قليل. هذه المسألة الأولى وهي مدد الحيض. المسألة الثانية مدد الطهر، مدد الطهر، فما أقله؟ أقل الطهر،
وأقل طهر بين حيضتين 13،
أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فإذا رأت المرأة الدم مثلا 5 أيام، ثم انقطع عنها الدم 5 أيام، ثم جاءها الدم بعد ذلك 5 أيام، الدم في 5 الأيام الثانية، هل هو حيضة جديدة ولا لا؟ ليس حيضة جديدة، ينظر بعد ذلك هل هو استحاضة ولا هو حيض ملفق، هذه مسألة أخرى، لكن المقصود أنه ليس حيضة جديدة. ما فائدة المسألة؟ مش فائدة المسألة؟ ما الفرق بين لو قلنا هذه حيضة جديدة أو هذا تكميل للحيض الأول على قول ما قلنا اللي هو الحيض الملفق؟ ما الفرق في العدد؟ العدة المرأة 3 قروء، فهل لو أنها حاضت 5 أيام ثم طهرت يوم، ثم حاضت 5 أيام ثم طهرت يوم ثم حاضت 5 أيام، خلصت عدتها؟ لا، العدة 3 قروء، وأقل الطهر بين القرآن كم؟ 13 يوما. وبناء على هذا، على ما سبق، كم أقل مدة يمكن أن تنقضي فيها عدة المرأة 3 حيضات 3 قروء؟ كم أقل مدة؟ أيوة شيخ، كيف 29 يوم؟ تحيض يوم وليلة، وأقل حيض يوم وليلة، ثم تطهر 13 يوما، كم صار عندنا؟ 14، ثم تحيض يوم وليلة صار عندنا 15، ثم تطهر 13 يوما، كم صار عندنا؟ 28، ثم تحيض يوم وليلة، هذه 29، وتصبح 30 وهي إيش؟ قد طهرت، قد خرجت من عدتها، وهذا أقل ما يمكن فيه انقضاء العدة بالأقراء. طيب إذن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، ما في أقل من ذلك. طيب وأكثر الطهر بين الحيضتين ما هو؟ قال
ولا حد لأكثره،
لا حد لأكثره. لو فرضنا أنها طهرت 3 شهور لازم نخليها حائض؟ لا، لا حد لأكثره. فلو أنها رأت النقاء لمدة 3 شهور 4 شهور سنة، لم يأتها الدم وانقطع تماما فإننا نحكم بأن هذا كل بأن هذا كله طهر. نعم، هذه مدد الطهر.